الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اتكلمنا في المرة الماضية كله مع المصاحف سورة الأنعام آية 54 صفحة 134، صح؟ المصحف اللي معايا حركة. لا لا مش عايز، جزاك الله خير. ما
عشان النساء عشان يحضروا،
ما انا هعلي صوتي بقى خلاص ان شاء الله. قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. احنا اتكلمنا في المرة الماضية، خلاص كله يا جماعة جاي المصاحف، الأنعام آية 54. اتكلمنا في المرة الماضية ازاي ان المشركين لهم طرق للصد عن هذا الدين، اغلبها بيدخل للداعية لما يحب يحاول ان هو يخدع الداعية، لكن الله عز وجل يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الدعاء المخلصين الله عز وجل. ولكن لما يحب انه يخدع الداعية، احنا قلنا دايما انه بيحاول يدخل من مدخل للداعية اللي بيحبه الداعية، القريب الى نفس الداعية، وهو ايه؟ هداية الناس، مدخل الهداية. ما بيجيش يقول للداعية مثلا اعمل كذا وانا هديك فلوس، وده قلنا ده فتنة الدعاء الى الله عز وجل عن طريق المال والنساء والشهوات، دي موجودة، ولكن مش ده اللي انا بتكلم فيه الوقت من الدعاء الصادقين المخلصين. لكن هو لما بيجي يدخل ليهم بيبدأ الاول معاه يقول له ده افضل لهداية الناس، ده احسن لهداية الناس. لذلك لما قال له اطرد الفقراء قال له اطردهم، عشان ما قالوش اطردهم وانا هديك فلوس، قال له اطردهم ايه؟ واحنا عشان احنا نهتدي، اطردهم عشان احنا نحضر مجلسه. بيدخل من امنية الداعية الاساسية وهي هداية الناس. حتى لما بيطلب من الداعية انه يغير في الاسس والاصول بتاعة الدين، بيطلب منه برضو انه يغير في الاصول عشان الهداية الناس. الناس هتؤمن، الناس مش هتؤمن بيك وانت متشدد كده، طب اعمل ايه؟ تنازل عن جزء من هذه الاصول، فيتنازل عن جزء من هذه الاصول. وقلنا ده خطر عظيم، ودي اخطر امنية عند الداعية بيستغلها الشيطان وبيلقي فيها الايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اخطر امنية يلقي فيها الشيطان حرص الداعية على هداية الناس. قلنا الطلب المرة اللي فاتت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، اطرد الفقراء واحنا نقعد معاك. وكلمنا على اخطر حاجة بتحصل برضو مع الداعية، فرض معايير جديدة عليه لتقييم الناس، فرض معايير دنيوية لتقييم الناس. الدين لما جه عمل ثورة في التقييم، ان كله مبني على التقوى، فخلى الرومي جنب الفارسي جنب العبد جنب الغني جنب الفقير جنب القرشي، كلهم في مجلس واحد سواسية في صف واحد. ده كان هيجنن العرب ازاي؟ ده عندهم القبلية ده شيء عظيم جدا. لذلك حتى بعد الاسلام وبعد انتشار الاسلام، وشوف اسامة بن زيد ده صغير، الحب ابن الحب، اسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي امرأة مخزومية تسرق، فازاي امرأة مخزومية تقام عليها الحد؟ فيروح يكلمه سيدنا اسامة، فيقنعه سيدنا اسامة، فسيدنا اسامة يحاول يروح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريفة تركوه، واذا سرق فيهم الضعيفة اقاموا عليه الحد. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا انما ايه؟ اهلك. الناس دي ما سابتش الدين بالكلية، الناس دي كانت بتطبق الحدود، ولكن بطبق الحد على الفقراء فقط وبتترك الايه؟ الشريف. دخول وتغلغل الفكره دي في الاوساط الاسلاميه خطر. لذلك هم حبوا يقولوا له ازاي مجلس الاغنياء يبقى هو مجلس الفقراء، حبوا يحطوا معايير جديده ويغيروا بيها الوضع الجديد الاسلامي اللي جه الجديد اللي يساوي بين كل هؤلاء. لذلك الحديث العجيب اللي الواحد لما بيقراه بيتعجب، حديث ابو بكر الصديق لما كان صهيب وبلال وسلمان قاعدين، او اذكر عمار مش فاكر، صهيب وبلال وعمار او سلمان، ومر ابو سفيان فقالت والله، الصحابه قالوا ايه؟ قالوا والله ما اخذت سيوف الله ما اخذها. يعني ازاي ابو سفيان عايش؟ ده كان المفروض يموت. فغضب ابو بكر وقال: اتقولون هذا لسيد قريش؟ اللي هو أبو سفيان، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهم فلئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، ارجع إليهم فلئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو بكر ارجع صالح هؤلاء اللي كان أبو سفيان على هؤلاء الأعبد، ارجع صالح هؤلاء عشان لو انت زعلتهم لو انت غضبتهم تبقى غضبت ربنا. ويرجع ابو بكر يقول لهم اعفوا عني يا اخواني، فقالوا يغفر الله لك يا اخي. الشاهد ان شوف التقييم الشرعي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في ناس ما بتتحملش ده، ازاي يعني الناس ازاي تبقى سواسيه؟ اصحاب المناصب او ما يتحملش ده، فعايز يغير في المعايير. ولو جه واحد خارج الدين وضع هذه المعايير مش هتقبل منه، انما هو عايز الداعيه هو اللي يصل هذه المعايير، عايز النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعمل كده. يعني لو جه واحد اسلم جديد وقال انا رايي ان الفقير ما يقعدش جنب الغني، رايه مش هيعتد بيه، لكن لما يحاول يطرح الفكره دي على النبي صلى الله عليه وسلم او على الداعيه انه يوصلها، ده الخطر. رفض النبي صلى الله عليه وسلم ونزل النهي من السماء: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قلنا دي فتنة للأغنياء إن سبقوهم الفقراء. وبعد كده ربنا بيقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا انشغل بهؤلاء ولا تنشغل بالمعرضين فقل سلام عليكم. تكلمنا على مسألة السلام: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. آخر حاجة توقفنا على معرفة كلمة بجهالة. يعني ايه بجهالة؟ المشهور عند بعض الناس ان الذنب اللي يغفر من ظاهر الآية كده الذنب اللي انت ما تعرفش انه حرام، لكن لا، مش ده المعنى الآية، مش ده معنى الآية. قيل الجهالة لها اكتر من معنى. قيل الجهالة هنا عكس الحلم اللي هو معناها فيها سفه وطيش، يعني واحد ارتكب حاجة نتيجة سفه وطيش هو مش مدرك عواقب الامور. يعني عكس الحلم، الحلم ده اللي هو الانسان عنده انا ومطمئن. السفه ان الشهوه كانت عارمه خلته يسقط، هو عارف ان ده حرام لكن الشهوه هي اللي اخذته. يبقى المقصود الجهاله عكس ان واحد ايه عنده ايه حلم وعنده عقل وعنده رزانه، لا، ممكن الشهوه تطيش بالانسان وتخليه يرتكب اشياء حرام هو يعلم ان هي حرام. وقيل جهاله مهما عرف الانسان ان ده حرام مش هيدرك خطوره العقوبه. يعني مهما عرف الانسان يعني ايه حرام ويعني ايه نار مش هيدرك علم يقيني قد ايه النار صعبه. يعني احيانا انت عارف ان الذنب ده حرام، لكن مهما بلغ الانسان من معرفه ان ده حرام مش هيقدر يدرك ان قد ايه ده له عقوبه في الاخره، وقد ايه له عقوبه من الحرمان من الايمان في الدنيا، والحرمان مثلا من القيام الليل في الدنيا، وحرمان الرزق وغضب ربنا سبحانه وتعالى وحرمان البركه. هو مهما حاول يتصور مش هيدرك قد ايه الذنب خطر، فبيبقى جاهل. وبيبان قد ايه الذنب خطر لما الانسان يتوب منه، يفاجئ تغيرات رهيبه حصلت في حياته فيدرك قد ايه الذنب ده كان حاجز عن خير كتير في حياته. وضحت كده؟ يبقى الانسان لا يدرك مدى خطوره الذنب في حياته الا بعد ان يتوب ويفاجئ النعيم والخير والبركه اللي بتنزل عليه بعد التوبه. كل ده كان ايه؟ كان حرمان. لما قال لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا، ايه اللي يحصل؟ يرسل. يبقى الذنوب كانت منع نزول المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يبقى الذنوب ادت الى عقم النساء وادت الى منع الاموال. يبقى الانسان ما يتخيلش مهما عرف، فده جاهل الانسان بعاقبه الذنوب. وقيل غير ذلك. الشاهد ان مش المقصود ان الانسان الذنب اللي يغفر هو اللي انت ما تبقاش عارف انه حرام، لا، ذنب حتى لو عارف انت حرام وسقطت فيه غصب عنك شهوة كضعف بشري وتوبت، الله عز وجل يتوب على الانسان. لذلك قالوا كل مذنب يذنب في هذه اللحظة وهو جاهل يستحق اسم جاهل في ايه؟ في هذه اللحظة. ولذلك قالوا عكسها: العالم الحقيقي هو الذي يعمل بما يعلم. يبقى الجهل مش بس انك ما تبقاش عارف، الجهل انك ممكن تبقى عارف وترتكب اخطاء، ده يعتبر من الايه؟ من الجهل. انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وايه؟ واصلح. ليه شرط هنا الاصلاح؟ ودي نقطه خطيره ومهمه. احيانا انسان يعمل ذنب شهوه عاديه ويتوب، هنا مفيش مشكله، التوبه بتاعته مقبول. لكن في واحد نشر اقوال فاسده في مجتمع معين، من تمام توبته انه يطلع ويعترف ان الوضع اللي عمله كان غلط. يعني ما يجيش مثلا واحد قسيس مثلا قعد يجيب شبهات ضد الاسلام كتير جدا وجي اسلم يقوم يختفي بقى ويقعد في مسجد لوحده لا انت توبتك هنا مهم جدا انك تعلنها وتطلع تقول انا كنت مخطئ. ده مهم جدا انك تعمل كده عشان تصلح ما افسدته. لذلك اصلاح الافساد اللي ترتب على ذنوبك ده من مسؤوليتك، من مسؤولية الانسان المذنب. يعني لو واحد اذنب وافسد وتاب وكان يقدر بعد التوبة على اصلاح ما افسده وجب عليه اصلاح. تاني واحد عمل ذنوب، الذنوب دي ادت الى فساد معين خلاص، سواء كانت متعلقة بحقوق الغير او بحقوق الله عز وجل، ادى فساد معين في المجتمع وتاب، لذلك نقول له انت وجب عليك اصلاح ما افسدت، وجب عليك اصلاح ما ايه ما افسدت. لذلك ربنا يقول ثم تاب من بعده وايه واصلح. كتير بيكتفي ان يقف عند التوبة، لا حاول تكمل لمرحلة الاصلاح بقى واصلح فانه غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيقول صح ان هو يصلح، ما احنا بنقول يصلح ما افسده، اصلح نفسه يطهرها، افسد في بيته في دخل حاجات حرام في بيته يخرجها من بيته. يعني واحد دخل قنوات سيئه في البيت ودخل حاجات في البيت وفي زوجه وفي اولاد، يبقى من الاصلاح انه يشيل الحاجات دي سواء بقى في نفسه في اولاده في بيته في مجتمعه في اصدقائه في كل شيء يصلح ما ايه ما تسبب في افساده. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الآية دي مهمة جدا وعايزين نقف معها وقفة. كذلك نفصل الآيات، الله عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد التوضيح اللي من أول السورة ده، في ناس هتقابلك معرضة هيفضلوا يقولوا هيفضلوا يزنوا عايزين آية عايزين آية عايزين آية حسية، مش هيكتفوا بالقرآن وهيمثلوا ان هم بيسمعوا القرآن وبعدين هيعترضوا يقولك لا ده طلع القرآن ده مش هدى ولا حاجة، هيمثلوا ان هم عايزين يؤمنوا ويقولك اطرد الفقراء. الشاهد ربنا بيقول ايه، وكذلك نفصل الايات اي ايات القرآن ولتستبين سبيل المجرمين. خد بالك من كلمة سبيل المجرمين مرفوعة مش منصوبة، ولتستبين سبيل في قراءة حفص بتاعتنا، ولتستبين سبيل المجرمين اي ولتظهر واضحة جلية سبيل المجرمين للناس عامة. ايه معنى الكلام ده يا جماعة؟ عايزين نقف كذا وقف. الوقفة الاولى، متى يتضح للناس سبيل المجرمين؟ امتى يحصل ان الناس كلها تعرف ان فلان الفلاني مجرم؟ امتى ربنا قال امتى ده يحصل؟ بعد تفصيل الايات القرآنية. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني مش هيحصل للمجتمع انه يفهم مين التقي من المجرم الا لما احنا نفصل للناس آيات القرآن. يعني نفصل للناس آيات القرآن، في طرح مجمل للقرآن، يعني في ان احنا نعلم الناس مجملات القرآن، الخير والعدل والإحسان والتقوى دي معاني عامة في القرآن، لكن لما نيجي نمسك القرآن آية آية ومعنى معنى ونفصله ونرسخه ونوضحه عند الناس، ساعتها الناس يفهموا القرآن حكم على اللي بيعمل كذا 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 انه منافق، القرآن حكم ان اللي هيقول كذا وكذا وكذا فاسق، القرآن حكم على اللي هيعمل كذا وكذا وكذا فهو كافر، ده حكم القرآن. ذلك احد معاني قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق، سورة الجاثية، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قيل من معانيها اي هذا القرآن يحكم عليكم بالحكم الذي تستحقونه، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قيل من المعاني ان القرآن بيحكم على كل انسان، ان القرآن يوم القيامة يقول فلان الفلاني بالايات اللي موجودة في القرآن اسمه فاسق. لذلك ربنا بيقول ايه، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني القرآن بيقول لك في مواقف معينة لو عملتها اسمك هيتغير من من المؤمن الى الفاسق، في الغيبة وغير ذلك من في سورة الحجرات. يبقى القرآن جه فصل أشياء معينة تفصيلا توضيحا بينا مميزا مغيرا واضح، القرآن عمل كده. لما يحدث التفصيل والمعاملة مع الآيات القرآنية بالتفصيل مش بالمجملات. يعني مش ان احنا نقول ايه سورة الملك بتتكلم عن ربنا، لا، تعالى نقرأ سورة الملك آية آية مفصلة موضحة، نرى اللي بعدها سورة القلم موضحة مبينة مفصلة. لما ندرس القرآن كده ونعلمه للناس كده، الناس هيبقى عندها وعي. ساعتها ربنا قال وكذلك نفصل الآيات، ماذا يحدث بعد تفصيل الآيات؟ ولتستبين سبيل المجرمين. سبيله مرفوعة، يعني ايه سبيله؟ يعني سبيله هي الفاعل. يعني ايه برضو سبيله هي الفاعل؟ يعني طريق المجرمين هتستبين. يعني ايه طريق المجرمين برضو هتستبين؟ الالف والسين والتاء للطلب، يعني طريق المجرمين هتطلب الظهور للناس. يعني كأن بعد ما نشرح القرآن للناس شرح تفصيلي، طريقة المجرمين هتبقى كأنها واقف على جبل وكل الناس هتشاور تقول ده فلان مجرم، لأن القرآن قال لنا اللي يرفض التحكم على شرع الله، ربنا قال اسمه رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. المسميات دي ربنا اللي سماها مش أنا، فأنا دوري إن أنا أفصل وأعيد وأوضح وأبين. يعني مثلا عندنا في الآية الذي يطلب طرد الفقراء الضعفاء الأتقياء من الدعوة ده مجرم. ليه؟ لأن ربنا قال كده، قال اللي هيطالب بطرد الفقراء الضعفاء الأتقياء وهيطالبهم من طردهم من الدعوة دي إحدى سبل المجرمين. اللي هيجي يستمع القرآن لا لأجل الهداية ولكن لأجل الجدال لطرح الشبهات ده من سبيل المجرمين. اللي هيصر على طلب آية حسية بالرغم من وجود القرآن ده من سبيل المجرمين. كل ده عندنا واضح من سورة الأنعام وغيره في القرآن كله. معايا يا جماعة؟ يبقى لن تظهر سبيل المجرمين واضحة للناس إلا بعد تفصيل الآيات القرآنية. بمعنى سيظل هناك خلط عند الناس بين الأتقياء وبين المجرمين، سيظل هناك خلط عند الناس بين الأنبياء وبين الشعراء، سيظل هناك خلط عند الناس بين الأتقياء وبين الأدعياء ما لم نفصل الآيات القرآنية للناس. هيظل عندهم خلط، مش فاهمين، مش عارفين يفرقوا مين الصح من الغلط، مش عارفين يفرقوا، يقول لك فلان بيقول لنا كذا وفلان بيقول لنا كذا، احنا مش عارفين نفرق. ده نتيجة نقص التفصيل الآيات القرآنية للناس، عدم الجهر الكامل الواضح الباين المبين لتفصيل الآيات القرآنية. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين إيه؟ سبيل المجرمين. يعني ربنا بيقول لما يحصل خلط عند الناس والناس ما تبقاش عارفة مين الصح من الغلط، دورنا في اللحظة دي نحن نفصل الآيات القرآنية، ساعتها سبيل المجرمين هتظهر لوحدها أمام الناس بدون تكلف ولا عناء ولا تعب مننا ولا اي حاجه. بدل بقى ما نقعد نعمل فيديوهات ان فلان وحش وفلان كذا ونقعد نحلف للناس والله العظيم فلان كذاب والله العظيم فلان، احنا نوضح نقول. تخيل كده لما تيجي تقول مثلا ايه عايز تتكلم على الاعلام ونشر الاعلام هو بينشر معلومات للناس لانه يعلم الناس، فاحنا نقول اللي بينشر القران والسنه ده تقي، اللي بينشر الفحش والفحشاء والالفاظ البذيئه ده فاجر، اللي بينشر اي حاجه خلاف السنه كده. انت بتحط اصول وعندك ايات واحاديث لهذه الاصول، هو ساعتها يحكم على هذا الاعلام، هو هيستطيع. مش لازم احنا نسمي، يعني القران ما كانش بيسمي، الاسمين اللي ذكروا في القران ابو لهب وزيد بن حارثه، وكل واحد كان لغرض معين، الصحابي زيد بن حارثه و ابو لهب اللي مات على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد كان له ايا كان، يعني العلماء بيقولوا كان له حكمه معينه، لكن الاصل في القران انه ايه؟ ما بيسميش، بيذكر صفات معينه. زي اللي تجد سوره التوبه وغيرها من الصور اللي اهتمت بفتح المنافقين، سوره الاحزاب وسوره النساء وسوره محمد، صور كتير اهتمت بفتح المنافقين بتجيب صفات ومنهم 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 ومنهم، لدرجة ربنا مثلا يقول لنا عن المنافقين لما تيجي تطبق الشرع هيقول كذا، ولما تيجي تطلع غزوة هيقول كذا، وانت راجع من الغزوة هيقول لك كذا، ولو كسبت هيقول لك كذا، ولو خسرت هيقول لك كذا. تخيل شوف التفصيل القرآني، يعني ده احيانا واحد يعني يسمع كلام لشخص فيفتح المصحف يقول ده هو بالظبط نفس الكلام لكن هو طبعا ما بيعرفش يتكلم ببلاغه القران، بس بيقولها تحس انه بالظبط بيقول نفس الكلام انا متوقع. لذلك ده ربنا قال لنا، مش بس هيقول، ده ربنا قال لنا في مواقف هيقولوا فيها كده: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتي. لما تبقى في حاجه معينه في فتره من الفترات زي فتره الاستضعاف مثلا، يعني لو الامه قررت ان هي فتره استضعاف العلماء، فاحنا دلوقتي مش هننطلق في الجهاد ولا نقيم الدوله ان احنا فتره استضعاف، وجينا في فتره حسنا بالتمكين وربنا ادانا القرار ان احنا ننقل زي المدينه كده التمكين، فبدانا نطبق الاحكام المعينه، فيقول لك ايه ده انتوا غيرتوا منهجكم ولا ايه؟ النقله دي انا عارف ان هو هيقول كده، انا عارف في اللحظه دي ان هيظهر سفهاء هيقولوا عليا كذا. التفصيل القراني يبين، يعرفك الناس، يعرفك ان ده تقي وده مجرم. يبقى اذا لن تظهر سبيل المجرمين واضحة جلية الا بعد تفصيل الايات القرآنية للناس. معايا؟ طيب النقطة التانية ان ربنا بيعرفنا ان في حاجة اسمها سبيل المجرمين. يعني ايه سبيل المجرمين؟ يعني المجرمين لهم طريقة للصد عن الدين، الطريقة دي ثابتة على مدار سنوات وعقود من الازمنة، الطريقة دي بتتكرر. لذلك ربنا قال في سورة الذاريات: أتواصوا به. هما بيوصوا بعض ويعملوا كده في طريق. وكلمة سبيل يا جماعة أصلا في اللغة يقول لك هو الطريق الذي سبلته السابلة. يعني إيه السابلة؟ القافلة اللي ماشية، فكأنها إيه؟ كأن كتر ما الناس مشيت في الطريق، الطريق بقى شبه متسفلت. يبقى لما في طريق عليه رجلين يبقى اسمه سبيل، يعني في ناس كتير مشيت قبله، فالمجرمين كتير مشوا في الطريق ده قبلهم كتير. فطريقة طرد الفقراء الأتقياء من جوار الأنبياء، الطريقة دي قالها قوم نوح أول نبي أهو على الأرض، وقالها قوم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. تخيل، يعني شوف من أول ناس قالوها وآخر ناس قالوها وهتفضل تتقال. ففي سبيل اسمها سبيل المجرمين. سبيل المجرمين دي، لأن في قراءة تانية: ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل، أي ولتستبين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان أنت تبقى عارف سبيل المجرمين وبالتالي تعرفها للناس. إنما قراءتنا بتتحفظ: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني يجب علينا فهم طريقة المجرمين في حرب الدين وتوضيحها للناس. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يتقي الشر يقع فيه. سيدنا حذيفة بيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان عمر الخطاب يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أجيال نشأت في الإسلام لا تعلم الجاهلية. مش عارفين الشر، مش عارفين خطورة الشر. ذلك ربنا بيقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. لازم نعرف ان في حاجة اسمها طاغوت، لازم نعرف ان في حاجة اسمها شر، لازم نعرف ان في حاجة اسمها مجرمين عشان نحاربهم. ربنا المجرم اصلا الجرم ده القطع، المجرم ده اللي هيقطع طريقك للوصول الى الله، المجرم ده هو اللي هيقطع وصول الفقراء والمؤمنين عشان يوصلوا ربنا، ده اللي هيقطع طريقهم، ده اللي هيقف في طريقهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. دول يبقى اسمهم ايه؟ مجرمين. اللي يقعدوا قاعدين للناس في طريق ربنا، اللي هيصلي يخوفوه واللي هيؤمن يخوفوه، دول مجرمين. دول لهم طريقة، لازم الناس تبقى عارفة طريقتهم. لازم احنا نوضح للناس ان في ناس اسمها مجرمة وليها طريقة لمحاربة الدين، لازم دي تبقى واضحة. لازم يحدث تمايز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قلنا ده يحصل ازاي؟ بتفصيل الآيات القرآنية. مين اللي هيقوم بتفصيل الآيات القرآنية؟ العلماء. يبقى نقص العلماء ودور العلماء في توضيح للناس سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين خطر. وده أحيانا يحدث إن العلماء بيقوموش بدورهم الكامل الكافي، فيحصل عند الناس خلط، ما يبقاش عارف هو مين الوقت عدوي من حبيبي. أنا مش عارف مين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، أنا مش عارف الوقت فلان الوقت هو عدوي ولا فلان هو حبيب، مش عارف. يحدث خلط في مفاهيم الولاء والبراء. تجد الناس مشغولة بقضايا غير قضايا العدو الأصلي. يعني لازم انت لازم المجرمين يبقوا مترتبين عند المؤمن، مين المجرم الاول اللي لازم يحاربه، سواء مثلا من اليهود او بعد كده هل الشيعة، هل اللي بعيد عنه في المنهج، لازم يبقى الدنيا عنده مترتبة عشان ما يحصلش الخلط ده. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في يوم القيامة في سورة ياسين: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ده امر في سورة ياسين: امتازوا اليوم ايها المجرمون. هذا التمايز كان يجب ان يحدث بوضوح في الدنيا، لكنه هيحدث بكل وضوح في الدار الاخره. يعني ايه امتازوا اليوم ايها المجرمون الاول؟ امتازوا اليوم ايها المجرمون يتقال فيها معاني كتير، وصراحه اكتر واحد اتكلم فيها بصيغه جامعه جاء فيها ما يقرب من 5 اقوال الامام الرازي. الامام الرازي في الايه دي جاب اجمع تفسير اتكلم في تفسير الايه دي رايته، يعني هو الامام الرازي قال: قيل امتازوا اليوم ايها المجرمون، يعني ابعدوا عن الايه، عن المؤمنين، كفايه ان انتم نغصتوا عليهم في الدنيا، ابعدوا عنهم في الايه، في الاخر. وقيل امتازوا اي اغتاظوا، تكادوا تميزوا من الغيظ. وقيل امتازوا اليوم ايها المجرمون، ان المجرمون ما ينفعوش يبقوا على بعض كده مجرمين، لا، لازم اليهودي يجي على جنب، والفاسق يجي على جنب، واللي كان عنده مذهب ضل يجي على جنب، كل المجرمين ما يبقوش على بعض كده على بعضهم مجرمين، لا، لازم يحصل ايه. وقيل امتازوا اليوم ايها المجرمين، ده امر قدر تكويني من الله عز وجل، انها تحدث علامات فيهم، سمات فيهم، عشان يعرفوا دول انه ايه، يعرفوا المجرمون بسماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام. ده امر ان يحدث فيهم الله عز وجل، يخلق فيهم علامات تميزهم عن الايه، عن المؤمنين في ارض المحشر. تخيل هذه العلامات اللي هي زي كلمة كافر على الدجال كده، هذه العلامات تظهر في آخر الزمان على رأس الدجال ويوم القيامة. في الدنيا مين المسؤول عن وضع هذه العلامات؟ العلماء، ومش مسؤولين بصفة كلية عن وضعها على رؤوس الأفراد، لكن مسؤولين بالتوضيح بحيث انه هو يظهر فسق الرجل ده. يعني انا مش مطالب برضو، لان لو في ضغط عليك انت مش مطالب انك تقول فلان الفلاني فاسق، لكن انت بتوضح للناس ان من سبيل الفاسقين كذا وكذا وكذا وكذا، ومن سبيل المجرمين كذا وكذا وكذا وكذا. الناس بتعرف ايه بقى؟ الناس بتحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقفش على المنبر وقال: رأس المنافقين هو عبد الله بن سلول. ما عملش ايه، ما جابش ورقة اسماء المنافقين اللي كان عارفهم وقالها لحذيفة واصر عليها حذيفة، ما طلعش حذيفة وقف على المنبر وقال: ايها الناس، المنافقون في المدينة هم، عدوا معايا 1 2. ما عملش كده. ده كان سيدنا عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح لسيدنا حذيفة ويقول: او سماني لك رسول الله اسمي فيهم في اللي معاك؟ فقال لا، حتى قال له حذيفة لا، فبكى عمر. وكان سيدنا عمر لما يشك في راجل كده شكله ده من المنافقين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ يستنى يشوف حذيفة هيصلي ولا لا. لو حذيفة ما صلاش ما يصليش سيدنا عمر عليه، ويقوم ماشي ما يصليش عليه. فالاصل برضو عدم فضح الناس. لا، انت احنا اللي برضو، انا مش عايز اجيب دايما التقصير على الناس. ممكن خلينا ايه، خلينا نمشي دايما بقاعدة الزبون دايما على حق. يعني انا هقول ايات، ما هو ما فيش مشكلة، ما هو انت يبقى عندنا نقص احنا في الحجة. الحجة كاملة واضحة، حجة التبيين، معركة، احنا قلنا معركة التبيين لا خسارة فيها بحال من الاحوال. اي خسارة بتحدث في معركة التبيين ان انت قلت ايات فهو جاب ايات او حديث، النقص عندك. معركة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، معركة التبيين كاملة، النقص عندك انت، انت اللي مش متطلع من القرآن والسنة، النقص عندك، انك انت مش عارف توضح الناس، النقص عندك. عبد الله بن سلول لما رجع بتلت المنافقين يوم غزوة أحد، رجع بتلت الجيش نزلت الآيات، نزلت آيات بتاعت سورة النساء اللي هي: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب أتريدون أن تهدوا من أضل الله. نزلت الآيات دي من غير ما تسمي عبد الله بن سلول. عبد الله بن سلول كان له مجلس في لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، فيقوم عبد الله بن سلول في خطبة الجمعة وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصروه وصدقوه. كان بيقعد يصيط كده. لما جه يقوم بعد أحد بعد ما وضحت أفعاله ومع التبيين القرآني، الناس قالوا له: اجلس أخزاك الله. مش النبي اللي قعده، مين اللي قعده؟ الناس. لذلك لما جه مرة عمر بن الخطاب أراد أن يضرب عنق عبد الله بن سلول. أنت دلوقتي بتقول لي الناس ممكن فهمها بيتأخر، ده طبيعي، إن كل ما الإنسان بيزداد قرب من الإيمان بيفهم أسرع ويشخص اللي قدامه أسرع. عمر بن الخطاب جه مرة من المرات قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو أحد، مش فاكر كان إيه الموقف، قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق عبد الله بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لئن قتلته الآن، لو انت قتلته الوقت وهو لسه مش واضح كده للناس، أرغمت أنوف أناس، هتقهر ناس وهتزل ناس، أرغمت أنوف أناس لو أجلته، لو سبت عبد الله بن سلول دلوقتي لهم قتلوه، هم اللي بعد كده هيقتلوه. وبالفعل انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش عبد الله بن سلول فترة طويلة لغاية لما أعماله وضحت مع التبيين القرآني الكثير وضح للناس كلها مين لده. كان زعيم عبد الله بن سلول، ده كان زعيم، كان قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم أنه هو هيلبس قلادة زعامة المدينة، ده كانوا بينظموا له الخرز، ده هو اللي كان خلاص هيمسك قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان تهدمه عند الناس كلها صعب، هو محبوب عند كتير من الناس وفي حمية قبلية، مش تعرف تهدمه بسهولة. كثرة التفصيل القرآني مع الابتلاءات والأحداث اللي بتفضح المنافقين هو بيظهر لوحده معايا. لذلك جزء من اللي بيقوم به العلماء في جزء آخر بيقوم به البلاء، الابتلاءات أحداث بتحصل تميز. ربنا بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى إيه يميز الخبيث من الطيب، سورة الأنفال، ليميز الله الخبيث من الطيب واجعل الخبيث بعضه على بعض فيكرمه جميعا. يبقى إذن تمايز المؤمنين على المجرمين ده غرض قرآني أصيل لازم العلماء يقوموا به، وما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. دي قاعدة مهمة قوي، لو العلماء قصروا في تمييز المؤمنين عن المجرمين هتحدث بلاءات تزلزل العلماء وتزلزل المؤمنين وتزلزل المنافقين، يتضح للناس فيه. قعدوا في مسألة أيام حرب البوسنة والهرسك، قبلها بعض العلماء كان بينادي يا جماعة في ولاء وبراء، ما ينفعش الناس المسلمين مع النصارى بالوضع ده والمسلمة تتزوج نصراني، ما ينفعش، كان الوضع عندهم مفتوح جدا. لما حدثت الحرب عليهم وجدوا ان اللي كانوا مع يعني معاهم من النصارى وغيرهم بيحاربوهم وبيقتلوهم، بيقتلوا في المسلمين. كذلك ياما نادوا على مسألة الشيعة، يا جماعة صدقونا ده الخلاف مش مجرد، ده مش مذهب خامس، لا الخلاف اعمق من كده. تجد في كل مكان بيقوم فيه الجهاد لازم خنجر من الشيعة بيطعن في ظهور أهل السنة، لازم أهل العراق أهل السنة يتأذوا عشان يقول لك آه فعلا، لازم لبنان لازم يحدث في سوريا عشان يقول لك آه فعلا معي. فبرضو تفضل دعوات في مصر، هل لازم نطعن عشان نصدق؟ فلازم يحدث، لو الدور ما كانش كافي والناس ما صدقتش سواء إما من تقصير العلماء أو من إعراض الناس هيحدث بلاء يميز. لكن الله عز وجل لا يرضى بخلط الصفوف أبدا، الصفوف لازم هتحدث ابتلاءات تصفي الناس عن بعضها لازم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث في البخاري وجيت الملائكة وجلسوا عند رأسه حديث طويل وقالوا ضربوا له مثلا، قال بعضهم هو نائم وقال بعضهم بل هو بين النائم واليقظان، المهم حديث طويل في آخره، قالت الملائكة وأن محمدا فرق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جئ فرق بين، وإنه لقول فصل. يبقى إذن احنا قلنا رقم واحد في الآية دي لابد من تفصيل الآيات، ولن تستبين سبيل المجرمين إلا بتفصيل الآيات القرآنية. رقم اثنين في حاجة اسمها ايه سبيل المجرمين لازم نعرفها، يعني أنا عجبني جدا شفت كتاب كده اسمه أساليب المجرمين في الصد عن دعوة الأنبياء والمرسلين، شاكر رسالة الدكتوراه ولا إيه، مجمع من القرآن إن في أساليب للمجرمين بتصد. وفي كتاب برضه طيب كده جميل تبع مجلة البيان اسمه تميز المؤمنين رؤية قرآنية، دكتور اسمه دكتور علي توفيق زبادي، كتاب قيم أيضا. الشاهد إن ده غرض قرآني أصيل من الأغراض القرآنية، تمايز الصفوف ووضوحها وانفصالها تبقى جلية كده عند الناس واضحة، يعني مع طريق المؤمنين صفات المؤمنين واحد اثنين، صفات المؤمنين صفات الفاسقين واضحة، صفات المجرمين واضحة، لازم يبقى فيه وضوح. طيب الخطورة بقى ان الداعية يميع القضية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا يقول لك ايه، لا تقولوا للمنافق سيدنا. اوعى تروح تقول لمنافق قدام الناس انت سيد انت سيدنا، فانكم ان قلتم ذلك فقد اغضب فانه اياكم سيدكم فقد اغضبتم الله عز وجل. الخطوره انك يجي واحد منافق وتقول له قدام الناس سيدنا، تعظم فيه وتبجل فيه امام الناس، انت كده بتدلس على الناس، انت كده حولت المنافق لمؤمن تقي ورع، انت هنا بتساهم في التدليس على الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا ايه حدود ما انزل الله. اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ان الشيخ الاسلامي تيميه قال يعني ايه اجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله؟ القران وضع لكل شيء حد يعني ضوابط وحدود وتسميه. المنافق حط له القران، حط له حدود، وكذلك الكافر والفاسق والمؤمن. المنافقين الاعراب المنافقين الدنيا عندهم خلطبيطه، لا عارف يفرق بين الفاسق ولا الكافر، فمش عارف حدود ربنا ايه. من ما يجب على العلماء المؤمنين هنا ان هم يميزوا للاعراب، يعرفوا يقولوا لا في حدود للصيام، في حدود للصلاه في العبادات، في حدود في المعاملات، في حدود للاشخاص الفاسق الكافر المنافق. ذلك اول شيء ربنا علمه لادم وعلم ادم الايه؟ الاسماء. لازم الدنيا تبقى عندك انت عارف مسمياتها، تبقى واضحه. القران قول فاصل، لازم الاسماء تبقى واضحه عندنا، ما يحصلش خلط عند الناس، ما نبقاش ندلس على الناس. الدين هنا خطر، ده خطر جدا. انت كده يا جماعه هي الفكره في ايه؟ قامت السماوات والارض بالحق، السماوات والارض قامت بالحق، وعشان الحق يستمر كل شيء له مسمى، كل شيء له تسميه معينه عشان ما يحصلش تدليس على الناس. زي ما ينفعش نتعامل مع الحديد على انه خشب ونتعامل مع الخشب على انه حديد، كده الدنيا هتنهار. يعني تخيل لو الناس راحت اتعاملت مع الخشب على انه حديد، الناس قال لهم على الخشب ده اسمه حديد، فالناس راحت تتعامل مع الخشب على انه ايه، فراحت تحطه في الخرسانة وتبني البيوت، ده ايه اللي هيحصل كده هنا؟ انهيار. تخيل لو الناس اتعاملت مع الطماطم على انها تفاح، ده خلطبيط. ده الخلط اخطر لما يروح يتعامل مع المنافق على انه مؤمن، ومع الفاسق على انه عالم، ما ينفعش، ومع الكافر على انه ولي وقريب، ومع المؤمن على انه بيتبرأ منه. لذلك وضع حدود وضوابط اخرى غير اللي وضعها ربنا ده من سبيل المجرمين. تاني، وضع حدود وضوابط وقواعد اخرى غير اللي وضعها ربنا ده من سبيل المجرمين. يبقى اذا الله عز وجل نزل حدود في العلاقات بيننا وبين بعض، حدود في العبادات، حدود في المعاملات، حدود في التسميات، حدود. اهل الباطل بيعملوا حاجه من اتنين، اما وضع حدود اخرى او رفع هذه الحدود تماما ويحصل خلطبيطه عند الناس. تاني، يعني مثال، وضع حدود اخرى. القران نزل قال ان العلاقه بين المسلمين هم علاقه، كلهم مسلمين، كلكم ادم وادم من تراب، وانما المؤمنون اخوه، ولا فضل لعربين على اعجمين ولا اعجمين على عربين الا بالايه؟ بالتقوى. نقوم احنا نعمل، لا نعمل حدود اخرى، سواء حدود وطنيه، سواء حدود قوميه، سواء حدود، نعمل حدود اخرى نوالي ونعادي ونتعصب عليها ونتخانق مع بعض عليها. ده انا شفت ناس في الحرم في مكه بيتخانقوا مع بعض ايام ماتش مصر وال، كان مش فاكر مصر حاجه في اللي هناك دول، يا الجزائر يا المغرب، ده كان ضربنا باين او حاجه، اتغلبنا جامد. شوف يقول لك اتغلبنا وهم وحشين، برضه لسه بنتكلم بال وهي كوره. والله العظيم شفت ده كان في المدينه كمان، عشان كان في المدينه، ويقول له انت ما ايوه انتوا هنعمل فيكم ومش عارف ايه، وكان تقريبا في ماتش عوده كان حاجه زي كده، ان هم ضربوا يعني ايه المصريين اتضربوا هناك، فهيرجع قال له ده احنا ومسكوا في بعض في المدينه. يا نهار، يعني انتوا في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاء ونزع الفوارق دي وخلى إيه؟ طبعا انا مش بقول لك تتخلى، ما طبيعي انك انت مصري وده يعني طبيعي في حب للارض وده طبيعي، مش انا مش بقول لك نزع فطرتك، لكن ما تتعصبش على ده ويحصل تفضيل على ده. لا، ده كان بيقف المؤمن بجوار المؤمن يقتله، يعني مؤمن يقف بيقف في جوار المؤمن في الغزو، في غزو بدر، وبيقتله اخوه، يعني بيستعين بمؤمن غريب مش من بلده على قتل اخيه الكافر، ولما كان يقول له مكان مصعب تقريبا مصعب بن عمير في بعد غزوة بدر يقول له على أخوه لما تمسك قال له اشدد وثاق هذا أمه كثيرة المال اربط ده كويس أمه عندها فلوس ده اربطه كويس ده شوف ال 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 لذلك حتى اللي انت بتحاربه اللي قتل طب واحد انت بتحاربه قتل أخوك ربنا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ينتقل فجأة أنه يبقى أخوي أهل الباطل عشان يدلسوا ويفرقوا بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين يعملوا ايه يحطوا حدود اخرى حدود وطنيه او قوميه اخرى او رفع هذه الحدود اصلا يقول لك مفيش ايه مفيش حاجه اسمها عقيده مفيش حاجه اسمها ايديولوجيات مفيش حاجه اسمها ادبيات مفيش الكلام ده كله اعمل بقى مجمع اديان حط اليهوديه والنصرانيه والاسلام في خلاط واضربهم مع بعض وطلع عشان يحدث سلام عالمي ويحدث سلام للحضارات وتعاون بين الحضارات كلام اللي عايزين ايه يوصلوا للناس وطبعا ده مش هيحصل ربنا بيقول في مجرمين ولهم طريق وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصر سورة الفرقان اللي هي فيها فرق واضح بين الناس فده لازم هيظل من سنن الله ان هيظل الصراع الى يوم القيامة لا تقوم الساعة في اخر زمان حتى يقاتل المسلمون اليهود لغاية اخر لحظة الجهاد ماض الى يوم القيامة لأن في حق وفي باطل في سبيل المؤمن وفي سبيل المجرمين لذلك من معاني قول الله عز وجل إن الذين يحادون الله قيل المحادة هنا وضع حدود غير التي وضعها الله معايا كده يبقى احنا ذكرنا امتازوا اليوم أيها المجرمون سورة ياسين ذكرنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله سورة التوبة ذكرنا ان الذين يحادون الله ورسوله طب ان انت عارفين ان الذين يحادون الله ورسوله دي جت سوره ايه في سوره المجادل او المجادله بتنطق بالاثنين جت بعد ايه جت بعد ان واحد بيقول لمراته انت علي كظهر امي انه يغير تسميه شوف بس مجرد انه يغير تسميه زوجته ان يقول لها انت امي هو كده بيلعب في الحدود اللي ربنا نزلها ربنا نزل له ايات شديده العقاب عليه شوف ممكن يقول لك يا عم دي مراتي وام انا حر يا عم دي مراتي انا اقول لها بقى انت امي انت لا انت ما انتش حر في مسميات وفي حقوق للزوجه وحقوق للام ما ينفعش تنقل دل ده ده منكر من القول وزوره جه مع اللي بيقول لمراته انت امي واللي يدعي ابن في اول الاحزاب ابن مش ابن ادعوهم لابائهم لانك انت ما ينفعش تغير في المسميات مش من حقك مش من حقك تحط حدود اخرى مش من حقك تقول على الشيء الايمان انك تقول عليه عيب نستبدل الحلال والحرام بحاجات بقى عيب ومش عيب ونقول على حاجات من السنة لا اصليه مش مناسبة وده عيب ونقول على حاجات من المكروهة او الحرام نقول عليها اصل ده عادي ده من التقدم او ده من الاتيكيت احنا ده وضع حدود ومسميات اخرى ده خطر جدا هنا يحدث التدليس على الناس وضحت يا جماعة الفكرة لا ما تفضلش قالوا هو الامام الشيخ السعدي كان في تفسيره قال ده يدخل في باب الكراهه مش الحرام قال يكره لان هو طبعا هنا مش بيقصد انه يقول زوجته انت عليا كظهر ام لا هو بيقول ان يعني يكره ان الزوج يقول هو دي درجة في المصري ان هو بدل ما ينادي زوجته حتى قدام الاطفال عشان يعلم الاطفال قال يكره ذلك شوف الحرص حتى على الايه الذي الفاضل ما بالك بقى في ضوابط شرعيه كبيره ما بالك في مفاهيم في الولاء والبراء مفاهيم في الفاسقين والمجرمين والمنافقين يبقى ده تقصير لو احنا ما بيناش للناس سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين ده تقصير للدعاء وتقصير عند اهل الدين ان هم ما بينوش ده فيحصل خلط عند الناس وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين لذلك بعد ما الايه دي جت شوف بقى ايه تلات اربع ايات واربعة مليئة بكلمة قل خلاص بقى في وضوح طالما الدنيا بقى فصلت ووضحت كده قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به شوف القوة بقى اللي جت في الايات بعد تفصيل الايات على طول انتوا بقى اللي كنتوا بتقولولي الايات اللي قبل كده ولا تطرد الذين رايحين يستملوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له طب احنا ممكن نقعد معاك في المجلس بس اطرد الفقراء، طب احنا ممكن نعمل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم زي في صحيح مسلم فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله ان يقع، لكن بعد ما فصلت الايات وربنا قال له لا اعرف ان دول مجرمين وده من طريقة المجرمين التحايل عشان يطردوا الفقراء اهل الايمان، ده من طريقة المجرمين. فاول لما ظهر الوضوح ده قال ايه؟ اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، بمعنى انا باخد الاوامر والضوابط والمسميات من ربنا مش من افكاركم ومن الهتكم، بمعنى ان لازم مصدر التلقي بتاعك يبقى مختلف عن مصدر التلقي بتاعه. مفاهيمك اللي انت بتكونها الثقافية والفكرية والعقدية انت تتلقاها من القرآن والسنة مش منهم، مش هتستمد معاييرك منهم. المعايير اللي بتضبط بيها وبتسمي بيها الأشياء انت بتستمدها من القرآن. اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. وللأسف دايما زي ما ابن خلدون كان بيقول كل مجتمع منهزم بيبقى عنده هزيمة نفسية وانكسار وبيحب يستمد ثقافته من الايه؟ من المجتمع المنتصر. يعني دايما ايه حاجه، يعني لما كان المسلمين منتصروا كان الغرب بالرغم ان هو مش عايز يبقى مسلم ولا حاجه، او اليهود او النصارى كان عندهم استضعاف، كان يقول لك يحب يتعلم اللغه العربيه، يتباهى انه بيتكلم باللغه العربيه. الوقت العكس، الوقت انت امشي كده في ان كانت احدى النساء الغرب اسلمت فنزلت في مصر، فنزلت احد الاماكن المحلات يعني فبتتفرج كده فبتقول هي ليه كل المحلات عندكم مكتوبه بالانجليزي؟ يعني ليه؟ يعني مش المفروض انتوا عرف يعني انتوا عرب عرفوا بعض؟ طب هو كاتب الاسم الانجليزي لمين؟ يعني عشان السياح، يعني عشان نسبه نص في الالف في المجتمع هم اللي هيروا ليه؟ يعني ليه لما تيجي تنزل تتبص كده على اسماء المحلات مثلا اللي موجوده في الشارع ليه 90% منها بالانجليزي؟ يعني انا عايز اقول للاسف بعض الشرايط حتى اللي بدات تنزل شرايط الدين كان لازم يكتب الاسم تلاقيه يكتبه ولازم يكتب ايه. طب ليه؟ ليه يعني هي الغرض في ايه؟ والهدوم. طب ماشي الهدوم هيقول لك دي جايه من بره يا عم، انما ده المحل ده بتاعك انت اللي فاتحه، ليه العقده اللي موجوده؟ فده يقول لك ده ابن خلدون كان يعني استقراءه للتاريخ بيقول دي حاجه موجوده دايما، احساسه دايما بالهزيمه فبيتلقى ثقافته من المجتمع المنتصر. فانت مهما كنت زي هنا في سورة الانعام، مهما كنت في زمن استضعاف، لا انت لازم ليك مرجعيتك اللي انت بتعتز بيها. اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم. النبي صلى الله عليه وسلم سماها وربنا امر ان يسميها اهواء، ودي دايما قاعدة ومتهيألي ذكرناها قبل كده منتشرة في القرآن، عكس الهدى هو الهوى، والهدى موجود في القرآن، فكل ما غير القرآن فهو ايه؟ هوى. موجودة في آيات كتير جدا في القرآن، في قول الله عز وجل اللي موجود في سورة الجاثية أو في سورة المائدة ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، في سورة الجاثية من أول قول الله عز وجل ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كتير كتير من في القرآن إن ما سوى ذلك فهو إيه؟ فهو هوى. ولا تتبع قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. خد بالك قل لا اتبع اهواءكم هنا لو احنا مشينا مع السياق هو ايه اللي طلبوه؟ هم طلبوا ايه؟ انه مجرد بس ان يقول له ايه؟ يعمل لهم ايام خاصه ويطرد الفقراء صهيب وبلال وعمار وسلمان، يطرد الفقراء دول ويعمل مجلس خاص للاغنياء، يبقى معروف ان ده ما بيقعدش فيه غير الاغنياء. يعني انا لو انا سمعت حاجه زي كده بس ابقى انا ضللت اذا وما انا من المهتدين؟ يعني شوف الامر خطر ازاي لما بيدخل في مسائل الولاء والبراء وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. يعني اخطاء بسيطه لا تقول للمنافق سيدنا، يعني انا لو قلت المنافق قعدت بجل في واحد انا عارف انه منافق، انا عارف منافق مش بمعنى المنافق باللفظ يعني. بصوا يا جماعه القران جيل مصطلحات عشان توضح عند الناس، جيب مصطلحات ممكن تبقى معروفة عند العرب أو مصطلحات جديدة لكن زاد وصفا فيها في القرآن عشان تنطبع في عقول العرب. بمعنى كلمة الصلاة مثلا لو كانت معروفة عند العرب قبل ذلك فهي معروفة بمعنى الدعاء. القرآن والسنة جابوا لها معنى شرعي جديد بقى يتعرف ان ده الايه الصلاة. كذلك المنافق، القرآن فصل في الكلام عن المنافقين والفاسقين والكافرين والمجرمين عشان ما يبقاش مجرد بس مجرد ان المجرم هو اللي بيسرق، مش بس كده. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه، هيجي لنا دي في سورة الأنعام إن شاء الله. يبقى المجرم مش بس اللي بيسرق، ده المجرم حاجة أكبر من اللي بيسرق، قاطع طريق الناس في الدنيا مجرم، وقاطع طريق الناس في الدين مجرم، اللي بيمنع الناس الوصول الدين مجرم، أشد إجراما من المجرم اللي بيقف في طريق الناس في الدنيا. خلاص، فهذه المصطلحات ما ينفعش يحصل فيها خلط، والخلط فيها لا تقول للمنافق سيد، انك تمدح منافق بمعنى تمدح واحد رافض للشريعة، تمدحه امام الناس، انت كده بتغضب ربنا. طب ليه ده انا قلت له بس كلمة سيدنا؟ يعني انا مش قصدي ولا حاجة، يعني قلت له بس كلمة سيدنا، يعني انا واحد ليبرالي علماني جلد بالمعنى الغربي رافض الشريعة كلية وانا امدح فيه امام الناس، طب انت امدح فيه امام الناس ليه؟ انت بتقول امدح عشان تبقى حق، امدح الجزئية اللي هو متميز فيها، اه فلان من باب اعطاء الحق على احد تأويلات اني اراكم بخير، ان انت هو متميز في الجانب الاقتصادي كذا، وده احنا ايه من الامور اللي الشرع قال ده المسكوت عنه فيها، وده يجوز ان احنا ناخدها من غيرنا ما لم يخالف حاجة في الشرع. امدح الخير اللي عنده، مش بمدحه كله على بعضه بحيث ان انا ادلس على الناس. معايا؟ زي لما النبي صلى الله عليه وسلم مدح النجاشي وكان لسه لم يسلم، قبل ان يسلم ملك لا ايه لا يظلم عنده احد، ان هو ملك عادل، لكن ده مش معنى كده ان بيننا هو ايه حاجه واحده. لا، قل لا اتبعوا اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، قل اني على بينه من ربي، كده لسه قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إني على بينة من ربي، لازم تبقى واثق في منهجك، عندك استغناء بمنهجك مهما حاول يطرح عليك أفكار أو معايير أخرى، أنت واثق في منهجك. إني على بينة من ربي وكذبتم به، قيل البينة دي القرآن، لأن احنا قلنا من أول السورة هم عاملين يطلبوا آية حسية وانت بتقول لهم القرآن كفاية، هم عايزين آية حسية وانت بتقول لهم القرآن كفاية، عمالين يطلبوا آية حسية وانت بتقول لهم القرآن كفاية، في الآخر بتقول لهم خلاص بقى إني على بينة من ربي وكذبتم به. طب هم قالوا له لو ما نزلت لناش حاجة آية حسية غير القرآن، مش عايزين القرآن، لو جبت لنا آية حسية يا إما تنزل عنا العذاب، فقال لهم ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. وقلنا الداعية قمة التجرد زي الآيات اللي خدناها مرة فاتت، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، تجرد تام. أمال أنت عندك إيه؟ إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. ولما تيجي تقارن ما بين ما عندي ما تستعجلون به وبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا اللي هتيجي بعدها، بينسب عن نفسه أي صفة من صفات رب وبينسب كل صفات الربوبية لله عز وجل. ما عندي ما تستعجلون به، أمال عند مين؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكلمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها جت بعد كلمة والله أعلم بالظالمين، يعني إهلاك الظالمين يحتاج إلى إحاطة للعلم والحكمة، عشان كده جت بعدها وعنده مفاتح الغيب، هنقولها أي مرة جاية إن شاء الله. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله، المقصود هنا الحكم الأحكام القدرية، بمعنى متى ينزل العذاب ومتى يهلك الظالمون ومتى يستأصل الله عز وجل الظالمين ومتى يهلك الظالم، دي بتاعت ربنا. أحيانا الدعاية يتعجل ويقترح من عنده ويؤمن للناس، وكلمنا قبل كده في مسألة الوعود القرآنية أنه يتدخل في الوعود الربانية زمنا أو مكانا أو كيفا، التدخل في الوعود الربانية المطلقة، في وعود ربانية مطلقة، نصر المؤمنين إهلاك الظالمين، دي وعود إيه؟ مطلقة. التدخل فيها زمنا وكيفا ومكانا بدون علم من الله عز وجل وبدون وحي وبدون سنة، التدخل بده يؤدي إلى سوء ظن الناس في وعود القرآن. لذلك لما قالوا له طب ورينا بقى هتعمل إيه، إحنا مش هنؤمن القرآن، مش أنت بتقول اللي مش هيؤمن بالقرآن هينزل العذاب. طب انا اقول لك هما هنقول لك حاجه اكتر من كده. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. سال سائل بعذاب واقع، قيل اي استعجل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. لذلك ربنا قال في نفس السوره بتاعه المعارج انهم يرونه، عشان هم حسابات الزمن مختلفه غير عند ربنا. ونراه وان يوما عند ربك كالف سنه مما يعدون. المعادلات مختلفه والحسابات مختلفه، فما ينفعش استعجال اهل الباطل يخليك انت تقول طب بصوا بقى انتوا اخركم السنه دي وكلكم هتتبادوا. لا، الله عز وجل اعلم بالظالمين امتى يهلكوا، مين فيهم هيسلم. ممكن بيؤجلهم عشان يزدادوا اثما، ممكن بيؤجلهم عشان في ناس هتتوب، الله اعلم. ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق فيها معنيين، يقص الحق فيها معنيين. المعنى الاول اي يخبرنا بالحق الذي نميز به بين اهل الباطل واهل الحق. لذلك جه بعدها وهو خير الايه، لذلك الطبري بيقول خير الفاصلين، خير من ميز بين الحق والباطل. خد بالك من المعنى ده، وهو خير الايه الفاصلين. الطبري بيقول خير من ميز، لان الايه اللي قبلها ايه، ولتستبين سبيل المجرمين. فبيقول لهم الله عز وجل خير من يفصل بين اهل الايمان واهل الباطل. لذلك لو انت عايز تفصل بين اهل الايمان والباطل ما تتدخلش، انت انقل للناس الايات القرانيه، كتر تدخلك يلبس على الناس. يبقى يقص الحق اي يخبرنا بالحق وهو خير الفاصل. وقيل يقص الحق، يقص هنا مش جايه من القصص الاخبار، جايه من تتبع الاثر. وقالت لاخته قصيه. قصيه يعني ايه؟ يعني احكي قصته. وما القصيه يعني ايه؟ تتبعي اثره. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا. يبقى قالت لاخته قصيه اي تتبع اثره. فهنا قالوا يعني ايه الله يقص الحق؟ اي ان الله عز وجل يقدر اقدار تسير الى نصره الحق. يعني معنى كلمه يقص الحق، الله عز وجل هيعمل احداث اقول في النهايه الى نصره الحق، فاصبروا بس. تاني يعني كان افعال ربنا تتتبع اثر الحق وتمشي وراه. ده كأن المعنى بكلمة يقص الحق. وهو خير الفاصلين، النتيجة النهائية دايما معروفة، العاقبة للتقوى. وفي قراءة غير دي بقى ان الحكم الى الله يقضي الحق، بنقطة على الضاد وحذف الياء عشان تبقى لرسم المصحف، يقضي الحق وهو خير الفاصلين، اي يقضي ويحكم بيننا بالحق وهو خير الفاصلين. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. الآية دي فيها معنى من اتنين. احنا كده خلصنا الساعة صح؟ عدينا بقى لنا قد ايه؟ طيب نقول في معنيين في الآية دي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، في معنيين. المعنى الأول إن مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، لكن في طاقة احتمال بشري. وإن الله عز وجل أرحم بالعباد من أرحم الناس. يعني الله عز وجل أرحم بالعباد من الأم بولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا لو كان عندي، انا كان ممكن احيانا لو انتم استعجلتوني بالعذاب نزلت عليكم العذاب. معايا؟ ده واضح المعنى ده، وان اي بشر له طاقه احتمال. فمن رحمه ربنا ان وضع العذاب مش في ايد الدعاء. يعني من رحمه ربنا، لان احيانا ممكن الداعيه في لحظه يغضب فينزل العذاب، لو كانت في ايده ينزل العذاب على اللي قدامه. لكن الله عز وجل حليم. لذلك بيروى في بعض الاثار، وان كان بعضهم قالوا يعني ما تاكدش من سندها، يعني ان سيدنا ابو بكر وهو بيضرب عند الكعبه لما قعدوا يضربوا فيه حتى لم يتبين له وجهه من قفاه، كان بيقول ايه؟ ربي ما احلمك. يعني انه سايب الناس دي، ربي ما احلمك. وربنا بيقول هنا معانا في سوره الانعام هيجي لنا، فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه. انه لسه سايبكم لغايه الوقت فعلا. لما يجوا يكذبوك بعد كل التفصيل ده اللي في سوره الانعام، قول لهم ايه؟ قول لهم ربكم ذو رحمه واسعه. بس كمل الايه وقول لهم ولا يرد باسوه عن القوم. اوعى تفتكر ان هو يعني سايبك عجزا حشاوه سبحانه وتعالى، لكن فعلا ربكم ذو رحمه واسعه. فالداعيه احيانا قد يغضب، فمن رحمه الله انه لم يضع العذاب في ايد احد من البشر، ولكن كان ذلك لو انا عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، والله اعلم، ربنا اعلم بيتعامل ازاي مع الظالمين. لكن انا ممكن احيانا ظالم انسفه، لكن ربنا عالم انه هو هيتوب. انا ممكن احيانا ظالم انسفه، وربنا عالم انه يريد انه يزداد اسما عشان ياخد عقاب اشد. فالله اعلم بالتعامل مع الظالمين. وقيل المعنى التاني مش كده خالص. المعنى التاني، لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن بيدي إظهار آية خارقة، معجزة حسية زي جعل الصفا ذهب، لكنت فعلتها لكم، فبالتالي لن تؤمنوا أيضا عنادا فينزل عليكم العذاب. زي لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. فهنا برضو نفس الفكرة، إن بيقول لهم لو أن عندي ما تستعجلون، لو أنا في إيدي مع الآية الحسية وعملتها لكم، كان زمان انتوا كفرتوا عنادا فكان نزل العذاب عليكم. وان كان المعنى الاول عليه اغلب المفسرين، وكتير من المفسرين برضو يعني جاوبوا المعنى الثاني. حتى الامام ابن كثير لما ذكر المعنى الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كبشر ممكن يغضب، قال طب هل هنا في تعارض، ذكر هل هنا في تعارض بين ازاي لو ان عندي ما تستعجلون به اللي هو نزول العذاب لقضي الامر بيني وبينكم، وازاي لما نزل عليه ملك الجبال وقال له لو ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، على الله يخرج من اصلابهم. هو ذكر التعارض وجاوب اجابه، بس انا ممكن نبحث عن اجابات. قال الاجابه ان هنا هما في لما نزل ملك الجبال هما ما استعجلوش، ده اللي عرض عليه ايه ملك الجبال، انما لو كان هما استعجلوا بالعذاب كان ايه كان ممكن. دي الاجابه اللي اجاب بها ابن كثير، لكن اظني ان ممكن يبقى فيها بحث اخر يعني نشوف. هو ذكر وجه طعن او النفسيه البشريه، او ده كان في اول الدعوه لكن ده كان في اخر مكه نزلت الايات اللي تصبر النبي صلى الله عليه وسلم، او ده كان في الاول ولما نزلت هذه الايات وغيرها صبر النبي صلى الله عليه وسلم، او المعنى الثاني اصلا اللي هو مساله الايه الحسيه. الختام والله اعلم بالظالمين، وبعد كده وعنده مفاتح الغيب، نكملها المره القادمه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.